أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. في كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه عن ابن داب قال: لما أنكر الناس على عثمان ما أنكروا اجتمعوا إلى علي وسألوه أن يلقى لهم عثمان، فأقبل حتى دخل عليه فقال: إن الناس ورائي قد كلموني أن أكلمك، والله ما أدري ما أقول لك، ما أعرف شيئا تنكره ولا أعلمك شيئا تجهله، وما ابن أبي قحافة بأولى بعمل الحق منك، ولا ابن الخطاب بأولى بشيء من الخير منك، وما تبصر من عمل، وما نعلمك من جهل، وإن الطريق لبين واضح. تعلم يا عثمان أن أفضل الناس عند الله إمام عدل هدي وهدى، فأحيا سنة معلومة وأمات بدعة مجهولة، وإن شر الناس عند الله إمام ضلالة ضل وأضل، فأحيا بدعة مجهولة وأمات سنة معلومة، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: يؤتى بالإمام الجائر يوم القيامة ليس معه ناصر ولا له عاذر، فيلقى في جهنم فيدور دور الرحى، يرتطم في قمرة النار إلى آخر الأبد. وأنا أحذرك أن تكون إمام هذه الأمة المقتول يفتح به باب القتل والقتال إلى يوم القيامة، يمرج بهم أمرهم ويمرجون. فخرج عثمان ثم خطب خطبته التي أظهر فيها التوبة. وكان علي كلما اشتكى الناس إليه أمر عثمان أرسل ابنه الحسن إليه، فلما أكثر عليه قال له: إن أباك يرى أن أحدا لا يعلم ما يعلم، ونحن أعلم بما نفعل، فكف عنا. فلم يبعث علي ابنه في شيء بعد ذلك. وقال عبد الله بن العباس: أرسل إلي عثمان فقال لي: اكفني ابن عمك. فقلت: إن ابن عمي ليس بالرجل يرى له، ولكنه يرى لنفسه، فأرسلني إليه بما أحببت. قال: قل له فليخرج إلى ماله بينبع، فلا أغتم به ولا يغتم بي. فأتيت عليا فأخبرته، فقال: ما اتخذني عثمان إلا ناضحا. ثم أنشأ يقول: كيف به إني أداوي جراحه فيدوى فلا مل الدواء ولا الداء. وفي نهج البلاغة ومن كلام له عليه السلام، وهو 163 من المختار في باب الخطب، وقد تكلم بذلك لما اجتمع الناس عليه وشكوا مما نقموه على عثمان، وسألوه مخاطبته عنهم واستعتابه لهم، فدخل عليه السلام عليه فقال: إن الناس ورائي وقد استسفروني بينك وبينهم، فوالله ما أدري ما أقول لك، ما أعرف شيئا تجهله، ولا أدلك على أمر لا تعرفه، إنك لتعلم ما نعلم، ما سبقناك إلى شيء فنخبرك عنه، ولا خلونا فنبلغك، وقد رأيت كما رأينا وسمعت كما سمعنا، وصحبت رسول الله صلى الله عليه وآله كما صحبنا، وما ابن أبي قحافة ولا ابن الخطاب أولى بعمل الحق منك، وأنت أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وشيجة رحم منهما، وقد نلت من صهره ما لم ينالا، فالله الله في نفسك، فإنك والله ما تبصر من عمى ولا تعلم من جهل، وإن الطرق لواضحة، وإن أعلام الدين لقائمة، فاعلم أن أفضل عباد الله عند الله إمام عادل هدي وهدى، فأقام سنة معلومة وأمات بدعة مجهولة، وإن السنن لنيرة لها أعلام، وإن البدع لظاهرة لها أعلام، وإن شر الناس عند الله إمام جائر ضل وضل به، فأمات سنة مأخوذة وأحيا بدعة متروكة. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: يؤتى يوم القيامة بالإمام الجائر وليس معه نصير ولا عاذر، فيلقى في نار جهنم فيدور فيها كما تدور الرحى، ثم يرتبط في قعرها. وإني أنشدك أن تكون إمام هذه الأمة المقتول، فإنه كان يقال: يقتل في هذه الأمة إمام يفتح عليها القتل والقتال إلى يوم القيامة، ويلبس أمورها عليها ويبث الفتن فيها، فلا يبصرون الحق من الباطل، يموجون فيها موجا ويمرجون فيها مرجا، فلا تكونن لمروان سيقة يسوقك حيث شاء بعد جلال السن وتكبر العمر. فقال له عثمان: كلم الناس في أن يؤجلوني حتى أخرج إليهم من مظالمهم. فقال عليه السلام: ما كان بالمدينة فلا أجل فيه، وما غاب فأجله وصول أمرك إليه. قال في منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة في شرح هذا الكلام: إنه لما تكاثرت أعداده أي عثمان وتكاثر طمع الناس فيه، كتب جمع من أهل المدينة من الصحابة وغيرهم إلى من بالآفاق: إنكم كنتم تريدون الجهاد فهلموا إلينا، فإن دين محمد قد أفسده وخليفتكم فاخلعوه. فاختلفت عليه القلوب، وجاء المصريون وغيرهم إلى المدينة، اجتمعوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام وكلموه وسألوه أن يكلم عثمان. فلما اجتمع الناس إليه وشكوه مما نقموه وكرهوا على عثمان وسألوه مخاطبته عنهم واستعتابه لهم، فدخل عليه وكلمه بما أورده السيد في نهج البلاغة كما مر، وقد رواه عنه عليه السلام أيضا محمد بن جرير الطبري في تاريخه كما رواه ابن أبي الحديد في شرحه على نهج البلاغة. قال: إن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله تكاتبوا، فكتب بعضهم إلى بعض أن يقدموا، فإن الجهاد بالمدينة لا بالروم، فاستطال الناس على عثمان ونالوا منه في سنة 34، ولم يكن أحد من الصحابة يذب عنه ولا ينهى إلا نفر منهم: زيد بن ثابت وأبوه زيد الساعدي وكعب بن مالك وحسان بن ثابت. فاجتمع الناس فكلموا علي بن أبي طالب عليه السلام وسألوه أن يكلم عثمان، فدخل عليه فقال له: إن الناس ورائي وقد استسفروني بينك وبينهم، ووالله ما أدري ما أقول لك، وبأي لسان أتكلم معك أثر فيك، ما أعرف شيئا تجهله ولا أدلك على أمر لا تعرفه، يعني أنك بائع هذه الأعمال وفضائح تلك البدع ليست بحيث تختفي على أحد، بل هي واضحة للصبيان غنية عن التنبيه والبيان. وهذا هو مراده بقوله: إنك لتعلم ما نعلم، أي تعلم من شناعة تلك الأحداث خاصة ما نعلمه، وليس المراد بيان وفور علمه وأنه يعلم كل ما يعلمه علي عليه السلام كما توهم. وما سبقناك إلى شيء فنخبرك عنه، ولا خلونا بشيء فنبلغكه، يعني أنك قد أدركت من صحبة الرسول ما أدركناه، وعرفت من سيره وسلوكه وسياساته المدنية ما عرفناه، لم نكن منفردين بذلك، ولم تكن غائبا عن شيء منه حتى نبلغكه وندلك عليه. وأكد ذلك بقوله: وقد رأيت كما رأينا، وسمعت كما سمعنا، وصحبت رسول الله صلى الله عليه وآله كما صحبنا. ثم خرج إلى ذكر الشيخين تهييجا له وإلهابا، فقال: وما أبو بكر بن أبي قحافة ولا عمر بن الخطاب بأولى بعمل الخير وفي بعض النسخ بعمل الحق منك، وذلك لأنك أنت أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وشدة رحم منهما، أي من حيث النسب، فأنت أولى بالتأسي به من غيرك والأخذ بسنته وسيرته، وإنما جعله أقرب نسبا لاشتراكه مع رسول الله صلى الله عليه وآله في الجد الأدنى، أعني عبد مناف، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وابن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، وعثمان هو ابن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، وأما هما فيشتركان معه صلى الله عليه وآله في الجد الأعلى، يعني كعب بن لؤي، فإن عبد مناف هو ابن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب، وأبا بكر بن أبي قحافة عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب، وعمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رياح بن عبد الله بن قرط بن زراح بن بزاح بن عدي بن كعب. هذا ولا يخفى عليك أن تشريك الثلاثة مع النبي صلى الله عليه وآله في النسب إنما هو بحسب الظاهر ومن باب المماشاة وجريا بما هو المعروف عند الناس، وإلا فقد علمت وعلم الناس الطعن في نسب عمر وكذلك في نسب عثمان وسائر بن أمية، فتذكر ثم أثبت له القرب في المصاهرة فقال: وقد نلت من صهره صلى الله عليه وآله ما لم يناله، لأنه قد تزوج رقية بنت النبي صلى الله عليه وآله، وبعد موتها عقد على بنته الأخرى أم كلثوم، ولذلك لقب عند العامة بذي النورين. وأما عند أصحابنا فظلمه في حقهما مشهور، والأخبار بذلك عن طريق أهل البيت مأثور. قال الجزائري: إن طوائف العامة والخاصة رووا أن عثمان قد ضرب رقية زوجته ضربا مبرحا مؤلما حتى أثرت السياط في بدنها على غير جناية تستحقها، ولما أتت النبي صلى الله عليه وآله شاكية تكلم عليها وقال: لا يليق بالمرأة أن تشكو من زوجها، وأمرها بالرجوع إلى منزله، ثم كرر عليها الضرب، فأتت النبي صلى الله عليه وآله ثم ردها ثم ضربها الضرب الذي كان السبب في موتها، فأمر النبي صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام أن يخرجها من منزل عثمان، فأتى بها إلى بيت النبي صلى الله عليه وآله وماتت فيه، ثم حذره عليه السلام من الله سبحانه وخوفه من عقابه فقال: فالله الله في شأن نفسك، فإنك والله ما تبصر من عمل ولا تعلم من جهل، أي لا تحتاج إلى التبصرة والتعليم، والحال أن الطرق أي طرق الشرع المبين لواضحة، وإن أعلام الدين لقائمة، والإتيان بالجمل مؤكدة بإن واللام وغيرهما لعدم جري المخاطب بمقتضى علمه، ولذلك شدد التأكيد بالتنبيه على فضل الإمام العادل على الإمام الجائر تنفيرا له عن الجور وترغيبا إلى العدل، فقال: فاعلم أن أفضل عباد الله إمام عادل هدي بنور الحق وهدى غيره، كما قال سبحانه: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، فأقام سنة معلومة بالتصديق على حقيتها والقيام بوظائفها، وأمات بدعة مجهولة بالتنبيه على بطلانها والارتداء عنها، وإن السنن النبوية والشرائع المصطفوية لنيرة لها أعلام ومنار، وإن البدع المستحدثة لظاهرة لها أعلام وآثار، لا يخفى ما في حسن التعبير والخطابة بالنيرة في السنن وبالظاهرة في البدع، وإن شر الناس عند الله إمام جائر ضل في نفسه وأضل غيره وضل غيره به، كما قال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، قال الصادق عليه السلام: هو من يتخذ دينه برأيه بغير هدى إمام من أئمة الهدى، فأمات سنة مأخوذة وسعى في إطفاء نور الحق وأحيا بدعة متروكة وجد في ترويج الباطل. هذا وتقسيم الإمام على القسمين، أعني الإمام العادل والإمام الجائر، قد ورد في الكتاب العزيز وغير واحد من الأخبار، كما روى في تفسير علي بن إبراهيم بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهم السلام قال: الأئمة في كتاب الله إمامان، إمام عدل وإمام جور، قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لا بأمر الناس، يقدمون أمر الله قبل أمرهم وحكم الله قبل حكمهم، وقال: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، يقدمون أمرهم قبل أمر الله وحكمهم قبل حكم الله، ويأخذون بأهوائهم خلافا لما في كتاب الله، وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح الناس إلا إمام عادل وإمام فاجر. إن الله عز وجل قال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، وقال: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. ثم إنه شدد التنفير عن الجور بالتنبيه على عقوبة الإمام الجائر بما رواه عن النبي صلى الله عليه وآله، فقال: وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: يؤتى يوم القيامة بالإمام الجائر وليس معه نصير ينجيه من نار الجحيم، ولا عادل يدفع عنه العذاب الأليم، فيلقى في نار جهنم فيدور فيها كما تدور الرحى، ثم يرتبط ويشد في قعرها، فلا يكون له مخلص ولا منجاة عنها. ثم حذره عن القتل بما لاحله عليه السلام من الأسباب المؤدية إليه، فقال: وإني أنشدك الله، أي أسألك وأقسم عليك أن تكون إمام هذه الأمة المقتول. أراد الإمام الداعي إلى النار، فإنه كان يقال الظاهر أن القائل هو النبي صلى الله عليه وآله، وأبهم لاقتضاء المصلحة. يقتل في هذه الأمة إمام يفتح عليها على هذه الأمة باب القتل والقتال إلى يوم القيامة بقتله، ويلبس أمورها عليها، أي يدلس ذلك الإمام ويلبس أمور الأمة عليهم ويوقعهم في اللبس والإشكال، ويبث الفتن وينشرها فيها، فلا يبصرون الحق من الباطل، يموجون فيها أي في تلك الفتن موجا، ويمرجون أي يختلطون ويضطربون فيها مرجا. أقول: وقع مصداق هذا الخبر الذي رواه أمير المؤمنين عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله على طبق ما رواه. فإن عثمان لما ولي وأوطأ رقاب الناس بني أبي معيط وبني أمية وولاهم على البلاد، انتشر الهرج والمرج والفساد، وتظاهرت الفتن، وانجذم حبل الدين، وتزعزعت سوار اليقين، وخمر الهدى، وشمل العمى، وضاق المصدر، وعمي المخرج، حتى اشتد الظلم والمحن والبلوى، وبلغ الغاية القصوى، كما قال عز من قائل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ إلى أن انتكث على عثمان فتله، وأجاز عليه عمله، وكبت به بطنته، وقتل شر قتله، فكان قتله عنوانا للناكثين والقاسطين والمارقين، وانفتح على الأمة باب القتل والقتال والتخاصم والجدال، إلى أن قام ابن أبي سفيان وآل حرب حزب الشيطان بالخلافة، استقلوا بالإمارة، فمنحهم عثمان الدنيا، فمنحتهم الدنيا جرها وأوردتهم صفوها، فتمادى ابن أبي سفيان في الظلم والطغيان، ولم يدع لله محرما إلا استحله، ولا عقدا إلا حله، حتى لم يبق بيت مدر ولا وبر إلا دخله ظلمه ونبى به سوء رعيه، فقتل من المهاجرين والأنصار وسائر المسلمين 100,000 أو يزيدون، وحذا حذوه ابنه اللعين فقتل بالطف سبط سيد المرسلين وأنصاره المظلومين، وتبعهم سائر بني أمية وبني مروان، والذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، جهنم يصلونها وبئس القرار. ثم إنه لما محض النصح لعثمان وأراه وجه الصواب والسداد، ودله على نهج الحق والرشاد، وحذره من القتل، وكان مروان بن الحكم اللعين طريد رسول الله صلى الله عليه وآله أقوى الأسباب الباعثة لنكبه عن طريق الحق إلى الباطل والضلال، ولإيقاعه في المعاطب والمهالك، لا جرم نهاه عن اتباعه والرجوع إليه والأخذ برأيه، وقال: فلا تكونن سيقة لمروان يسوقك حيث شاء بعد جلال السن وكبره وتقبل العمر وفنائه. فقال له عثمان: كلم الناس في أن يؤجلوني، أن يمهلوني حتى أخرج إليهم من مظالمهم وأرد ظلامتهم. فقال عليه السلام: ما كان بالمدينة فلا أجل فيه، وما غاب فأجله وصول أمرك إليه. قال ابن أبي الحديد: هذا كلام فصيح، لأن الحاضر أي معنى لتأجيله، والغائب فلا عذر بعد وصول الأمر في تأخيره، لأن السلطان لا يؤخر أمره. وفي شرح ابن أبي الحديد بعد روايته عن محمد بن جرير الطبري في تاريخه تمام هذه الخطبة بين أمير المؤمنين عليه السلام وبين عثمان حسب ما أشرنا إليه، أنهاها إلى آخرها. قال: فقال عثمان: وقد علمت إنك لتقولن ما قلت، أما والله لو كنت مكاني ما عنفتك ولا عبت عليك ولم آتي منكرا، إنما وصلت رحما وسددت خلة وآويت بايعا ووليت شبيها بمن كان عمر يوليه. أنشدك الله يا علي، ألا تعلم أن مغيرة بن شعبة ليس هناك؟ قال: بلى. قال: أفلا تعلم أن عمر والله؟ قال: بلى. قال: فلم تلومني أن وليت ابن عامر في رحمه وقرابته؟ فقال علي عليه السلام: إن عمر كان يطأ على صماخ من يوليه ثم يبلغ منه إن أنكر منه أمرا أقصى العقوبة، وأنت فلا تفعل، ضعفت ورككت على أقربائك. قال عثمان: أفلا تعلم أن عمر ولى معاوية فقد وليته؟ قال علي عليه السلام: أنشدك الله، ألا تعلم أن معاوية كان أخوف لعمر من يرفع غلامه له؟ قال: بلى. قال: فإن معاوية يقطع الأمور دونك ويقول للناس هذا بأمر عثمان، وأنت تعلم ذلك فلا تغير عليه. ثم قام علي عليه السلام فخرج عثمان على إثره، فجلس على المنبر فخطب الناس وقال: أما بعد، فإن لكل شيء آفة ولكل أمر عاهة، وإن آفة هذه الأمة وعاهة هذه النعمة عيابون طعانون يرونكم ما تحبون ويسرون عنكم ما تكرهون، يقولون لكم وتقولون، أمثال النعام يتبعون أول ناعج، أحب مواردها إليها البعيد، لا يشربون إلا نقصا ولا يردون إلا عكرا، أما والله لقد عبتم علي ما أكرمتم لابن الخطاب بمثله، ولكنه وطئكم برجله وضربكم بيده وقمعكم بلسانه، فدنتم له على ما أحببتم وكرهتم، ولنت لكم وأوطأتكم كنفي وكففت يدي ولساني عنكم فاجترأتم علي، أما والله لأنا أقرب ناصرا وأعز نفرا وأكثر عددا وأحرى، إن قلت هلم أن يجاب صوتي، ولقد أعددت لكم أقرانا وكشرت لكم عن نابي، وأخرجتم مني خلقا لم أكن أحسنه ومنطقا لم أكن أنطق به، فكفوا عني ألسنتكم وطعنكم وعيبكم على ولاتكم، فما الذي تفقدون من حقكم؟ والله ما قصرت عن بلوغ شأو من كان قبلي، وما وجدتكم تختلفون عليه فما بالكم. فقال مروان بن الحكم، فقال: إن شئتم حكمنا بيننا وبينكم السيف. فقال عثمان: اسكت، دعني وأصحابي، ما منطقك في هذا؟ ألم أتقدم إليك ألا تنطق؟ فسكت ونزل عثمان. هذا وفي شرح نهج البلاغة عن الطبري في شرح الكلام 30 قال: وكان عثمان قد استشار نصحاءه في أمره، فأشاروا أن يرسل إلى علي عليه السلام يطلب إليه أن يرد الناس ويعطيهم ما يرضيهم ليطاولهم حتى تأتيه الأمداد، فقال: إنهم لا يقبلون التعليل، وقد كان مني في المرة الأولى ما كان. فقال مروان: اعطهم ما سألوك وطاولهم ما طاولوك، فإنهم قوم قد بغوا عليك ولا عهد لهم. فدعا عليا وقال له: قد ترى ما كان من الناس، ولست آمنهم على دمي، فارددهم، فإني أعطيتهم ما يريدون من الحق من نفسي ومن غيري. فقال علي عليه السلام: إن الناس إلى عدلك أحوج منهم إلى قتلك، وإنهم لا يرضون إلا بالرضا، وقد كنت أعطيتهم من قبل عهدا فلم تفي به، فلا تقرر بي هذه المرة، فإني معطيهم عنك الحق. قال: أعطهم فوالله لأفين لهم. فخرج علي عليه السلام إلى الناس فقال: إنكم إنما تطلبون الحق وقد أعطيتموه، وإنه منصفكم من نفسه. فسأله الناس أن يستوثق لهم وقالوا: إنا لا نرضى بقول دون فعل. فدخل عليه السلام إليه فأعلمه فقال: اضرب بيني وبين الناس أجلا، فإني لا أقدر على تبديل ما كرهوا في يوم واحد. فقال علي عليه السلام: أما ما كان في المدينة فلا أجل فيه، وأما ما غاب فأجله وصول أمرك إليه. قال: نعم. فأجلني فيما في المدينة 3 أيام. فأجابه إلى ذلك وكتب بينه وبين الناس كتابا على رد كل مظلمة وعزل كل عامل كرهوه فكف الناس عنه وجعل يتأهب سرا للقتال ويستمد السلاح والجند جندا بعد جند. فلما مضت الأيام الثلاثة ولم يغير شيئا ثار به الناس وخرج قوم إلى منبذ خشب من المصريين أعلموهم الحال فقدموا المدينة تكاثر الناس عليه وطلبوا منه عزل عماله ورد مظالمهم فكان جوابه لهم إني إن كنت أستعمل من تريدون لا من أريد فلست إذن في شيء من الخلافة والأمر أمركم. فقالوا لتفعلن أو لتخلعن أو لنبتلنك. فأبى عليهم وقال لا أنزع سربالا سربلنيه الله. فحصره وضيقوا الحصار وأدى الأمر إلى قتله. ومن كلام لأمير المؤمنين علي عليه السلام رواه البلاذري وفي أنساب الأشراف عنه عليه السلام أنه كلم بني أمية لما صاحوا به وقالوا يا علي أفسدت علينا أمرنا ودسست وألفت. قال عليه السلام يا سفهاء إنكم لتعلمون أنه لا ناقة لي في هذا ولا جمل وإني رددت أهل مصر عن عثمان ثم أصلحت أمره مرة بعد أخرى فما حيلتي. فانصرف عليه السلام من دار عثمان وهو يقول اللهم إني بريء مما يقولون ومن دمه إن حدث به حدث. ورواه أيضا أحمد بن أعثم الكوفي في ترجمة عثمان من كتاب الفتوح ولفظه فقالت له بنو أمية يا ابن أبي طالب إنك كدرت علينا العيش وأفسدت علينا أمرنا وقبحت محاسن صاحبنا أما والله لئن بلغت الذي ترجو لنجاهدنك أشد الجهاد. فزبرهم علي عليه السلام وقال اعزبوا فما بلغ الله بكم من القدر ما تحابون فإنكم سفهاء وأبناء سفهاء طلقاء وأبناء طلقاء إنكم لتعلمون أنه ما لي في هذا الأمر ناقة ولا جمل. وأخرج ابن سعد من طريق جابر بن عبد الله الأنصاري قال إن عثمان وجه إلى المصريين لما أقبلوا يريدونه محمد بن مسلمة في 50 من الأنصار أنا فيهم. أعطاهم الربا وانصرفوا. فلما كانوا بباب الطريق رأوا جملا عليهم يسم الصدقة فأخذوه فإذا غلام لعثمان ففتشوه فإذا معه قصبة من رصاص في جوف إداوة فيها كتاب إلى عامل مصر أن افعل بفلان كذا وبفلان كذا. فرجع القوم إلى المدينة فأرسل إليهم عثمان محمد بن مسلمة فلم يراجعوا وحصروه. وروى البلاذري قال وكتب عثمان حين حصره كتابا قرأه ابن الزبير على الناس يقول فيه والله ما كتبت الكتاب ولا أمرت به ولا علمت بقصته وأنتم معتبون من كل ما جاءكم. فأمروا على مصركم من أحببتم وهذه مفاتيح بيت مالكم فادفعوها إلى من شئتم. فقالوا قد اتهمناك بالكتاب فاعتزلنا. وأخرج الطبري من طريق محمد بن مسلمة قال خرجت في نفر من قومي إلى المصريين وكان رؤساؤهم أربعة عبد الرحمن بن عديس البلوي وسودان بن حمران المرادي وعمرو بن الحمق الخزاعي وابن النباع كذا في تاريخ الطبري. وفيما حكي عنه والصحيح ابن البياع وهو عروة بن شييم الليثي قال فدخلت عليهم وهم في قباء لهم أربعتهم ورأيت الناس لهم تبعا. قال فعظمت حق عثمان وما في رقابهم من البيعة وخوفتهم بالفتنة وأعلمتهم أن في قتله اختلافا وأمرا عظيما فلا تكونوا أول من فتحه وإنه ينزع عن هذه الخصال التي نقمتم منها عليه وأنا ضامن لذلك. قال القوم فإن لم ينزع. قال قلت فأمركم إليكم. قال فانصرف القوم وهم راضون. فرجعت إلى عثمان فقلت أخلني فأخلاني. فقلت الله الله يا عثمان في نفسك إن هؤلاء القوم إنما قدموا يريدون دمك وأنت ترى خبلان أصحابك لك لا بل هم يقوون عدوك عليك. قال فأعطاني الرضا وجزاني خيرا. قال ثم خرجت من عنده فأقمت ما شاء الله أن أقيم. قال وقد تكلم عثمان برجوع المصريين وذكر أنهم جاءوا لأمر فبلغهم غيره فانصرفوا. فأردت أن آتيه فأعنفه ثم سكت. فإذا قائل يقول قد قدم المصريون وهم بالسويدة. السويدة موضع على ليلتين من المدينة على طريق الشام. قال قلت أحق ما تقول؟ قال نعم. قال فأرسل إلي عثمان. قال وإذا الخبر قد جاءه وقد نزل القوم من ساعتهم ذا خشب واد على مسيرة ليلة من المدينة. فقال يا أبا عبد الرحمن هؤلاء القوم قد رجعوا فما الرأي فيهم؟ قال قلت والله ما أدري إلا أني أظن أنهم لم يرجعوا لخير. قال فارجع إليهم فرددهم. قال قلت لا والله ما أنا بفاعل. قال ولما؟ قال لأني ضمنت لهم أمورا تنزع عنها فلم تنزع عن حرف منها. قال فقال الله المستعان. قال وخرجت وقدم القوم وحلوا بالأسواف وحصروا عثمان. وجاءني عبد الرحمن بن عديس ومعه سودان بن حمران وصاحباه. فقالوا يا أبا عبد الرحمن ألم تعلم أنك كلمتنا ورددتنا وزعمت أن صاحبنا نازع عما نكره؟ فقلت بلى. فإذا هم يخرجون إلي صحيفة صغيرة وإذا قصبة من رصاص. فإذا هم يقولون وجدنا جملا من إبل الصدقة عليه غلام عثمان فأخذنا متاعه ففتشناه فوجدنا فيه هذا الكتاب. ذكر ذلك في تاريخ الطبري وكامل بن الأثير. ثم قال فوجدنا فيه هذا الكتاب فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فإذا قدم عليك عبد الرحمن بن عديس فاجلده 100 واحلق رأسه ولحيته وأطل حبسه حتى يأتيك أمري وعمر بن الحميق فافعل به مثل ذلك وسودان بن حمران مثل ذلك وعروة بن البياع الليثي مثل ذلك. قال فقلت وما يدريكم أن عثمان كتب بهذا؟ قالوا فيفتأت مروان على عثمان بهذا فهذا شر فيخرج نفسه من هذا الأمر. ثم قالوا انطلق معنا إليه فقد كلمنا عليا ووعدنا أن يكلمه إذا صلى الظهر. وجئنا سعد بن أبي وقاص فقال لا أدخل في أمركم. وجئنا سعيد بن زيد بن عمرو فقال مثل هذا. فقال محمد فأين وعدكم علي؟ قالوا وعدنا إذا صلى الظهر أن يدخل عليه. قال محمد فصليت مع علي. قال ثم دخلت أنا وعلي عليه فقلنا إن هؤلاء المصريين بالباب فأذن لهم. قال ومروان جالس. فقال مروان دعني جعلت فداك أكلمهم. فقال عثمان فضل الله فاك أخرج عني وما كلامك في هذا الأمر؟ فخرج مروان وأقبل علي عليه. قال وقد أنهى المصريون إليه مثل الذي أنهوا إلي. فجعل علي يخبره ما وجده في كتابهم. فجعل يقسم بالله ما كتب ولا علم ولا شور فيه. فقال محمد بن مسلمة والله إنه لصادق ولكن هذا عمل مروان. فقال علي عليه السلام فأدخلهم عليك فليسمعوا عذرك. قال ثم أقبل عثمان على علي فقال إن لي قرابة ورحما والله لو كنت في هذه الحلقة لحللتها عنك فاخرج إليهم فكلمهم فإنهم يسمعون منك. قال علي والله ما أنا بفاعل ولكن أدخلهم حتى تعتذر إليهم. قال فأدخلوا. قال محمد بن مسلمة فدخلوا يومئذ فما سلموا عليه بالخلافة فعرفت أنه الشر بعينه. قالوا سلام عليكم. فقلنا وعليكم السلام. قال فتكلم القوم وقد قدموا في كلامهم ابن عديس فذكر ما صنع ابن سعد بمصر وذكر تحاملا منه على المسلمين وأهل الذمة وذكر استئثارا منه في غنائم المسلمين. فإذا قيل له في ذلك قال هذا كتاب أمير المؤمنين إلي. ثم ذكروا أشياء مما أحدث بالمدينة وما خالف به صاحبيه. قال فرحلنا من مصر ونحن لا نريد إلا دمك أو تنزع. فردنا علي محمد بن مسلمة وضمن لنا محمد النزوع عن كل ما تكلمنا فيه. ثم أقبلوا على محمد بن مسلمة فقالوا هل قلت ذاك لنا؟ قال محمد فقلت نعم. ثم رجعنا إلى بلادنا نستظهر بالله عز وجل عليك ويكون حجة لنا بعد حجة، حتى إذا كنا بالبويب، البويب مدخل أهل الحجاز بمصر، أخذنا غلامك فأخذنا كتابك وخاتمك إلى عبد الله بن سعد تأمره فيه بجلد ظهورنا والمثل بنا في أشعارنا وطول الحبس لنا، وهذا كتابك. قال فحمد الله عثمان وأثنى عليه ثم قال والله ما كتبت ولا أمر ولا شورت ولا علم. قال فقلت وعلي جميعا قد صدق. قال فاستراح إليها عثمان فقال المصريون فمن كتبه؟ قال لا أدري. قال أفيجترأ عليك فيبعث غلامك وجمل من صدقات المسلمين وينقش على خاتمك ويكتب إلى عاملك بهذه الأمور العظام وأنت لا تعلم؟ قال نعم. قالوا فليس مثلك يلي، اخلع نفسك من هذا الأمر كما خلعك الله منه. قال لا أنزع قميصا ألبسنيه الله عز وجل. قال وكثرت الأصوات واللغط فما كنت أظن أنهم يخرجون حتى يواثبوه. قال وقام علي فخرج، فلما قام علي قمت وقال للمصريين اخرجوا فخرجوا، ورجعت إلى منزلي ورجع علي إلى منزله، فما برحوا محاصرته حتى قتلوه. وعن سعيد بن المسيب قال إن عثمان لما ولي كره ولايته نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن عثمان كان يحب قومه، فولي الناس 12 سنة، وكان كثيرا ما يولي بني أمية ممن لم يكن له من رسول الله صلى الله عليه وآله صحبة، وكان يجيء من أمرائه ما يكره أصحاب محمد، وكان يستعتب فيهم فلا يعزلهم. فلما كان في الحجج الأخيرة استأثر ببني عمه فولاهم، وولى عبد الله بن سعد بن أبي سرح مصر، فمكث عليها سنين، فجاء أهل مصر يشكونه ويتظلمون منه، وقد كانت من عثمان قبل حناة إلى عبد الله بن مسعود وأبي ذر وعمار بن ياسر، فكان في قلوبه ذيل، وبني زهرة وبني غفار وأحلى بها من غضب لأبي ذر ما فيها، وحنقت بنو مخزوم لحال عمار بن ياسر. فلما جاء أهل مصر يشكون ابن أبي زرع كتب إليه كتابا يتهدده فيه، فأبى أن ينزع عما نهاه عثمان عنه، وضرب بعض من شكاه إلى عثمان من أهل مصر حتى قتله. فخرج من أهل مصر 700 رجل إلى المدينة، فنزلوا المسجد وشكوا ما صنع بهم ابن أبي زرع في مواقيت الصلاة إلى أصحاب محمد صلى الله عليه وآله. فقام طلحة إلى عثمان فكلمه بكلام شديد، وأرسلت إليه عائشة تسأله أن ينصفهم من عامله، ودخل عليه علي بن أبي طالب عليه السلام وكان متكلم القام، فقال له إنما يسألك القوم رجلا مكان رجل، وقد ادعوا قبله دمن، فعزله عنهم واقض بينهم، فإن وجب عليه حق فأنصفهم منه. فقال لهم اختاروا رجلا أوليه عليكم مكانه، فأشار الناس عليهم بمحمد بن أبي بكر، فقالوا استعمل علينا محمد بن أبي بكر، فكتب عهده وولاه، ووجه معهم عدة من المهاجرين والأنصار ينظرون فيما بينهم وبين ابن أبي زرع، وشخص محمد بن أبي بكر وشخصوا جميعا. فلما كانوا على مسيرة 3 من المدينة إذا هم بغلام أسود على بعير، وهو يخبط البعير خبطا كأنه رجل يطلب أو يطلب، فقال له أصحاب محمد بن أبي بكر ما قصتك وما شانك؟ كأنك هارب أو طالب. فقال لهم مرة أنا غلام أمير المؤمنين، وقال أخرى أنا غلام مروان، وجهني إلى عامل مصر برسالة. قالوا فمعك كتاب؟ قال لا. ففتشوه فلم يجدوا معه شيئا، وكانت معه إداوة قد يبست فيها شيء يتقلقل، فحركوه ليخرج فلم يخرج، فشقوا الإداوة فإذا فيها كتاب من عثمان إلى ابن أبي زرع، فجمع محمد من كان معه من المهاجرين والأنصار وغيرهم، ثم فك الكتاب بمحضر منهم، فإذا فيه: إذا أتاك محمد بن أبي بكر وفلان وفلان فاحتل قتلهم، وأبطل كتاب محمد، وقر على عملك حتى يأتيك رأيي، واحبس من يجيء إلي متظلما منك إن شاء الله. فلما قرأوا الكتاب فزعوا وغضبوا ورجعوا إلى المدينة. وختم محمد بن أبي بكر الكتاب بخواتي من نفر ممن كان معه، ودفعه إلى رجل منهم، وقدموا المدينة، فجمعوا عليا وطلحة والزبير وسعدا ومن كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، ثم فكوا الكتاب بمحضر منهم، وأخبروهم بقصة الغلام، وأقرؤوهم الكتاب، فلم يبقى أحد من أهل المدينة إلا حنق على عثمان، وزاد ذلك من كان غضب لابن مسعود وعمار بن ياسر وأبي ذر حنقا وغيظا. وقام أصحاب محمد صلى الله عليه وآله بمنازلهم، ما منهم أحد إلا وهو مغتم لما في هذا الكتاب. وحاصر الناس عثمان، وأجلب عليه محمد بن أبي بكر ببني تيم وغيرهم، وأعانه على ذلك طلحة بن عبيد الله، وكانت عائشة تقرصه كثيرا. ودخل علي وطلحة والزبير وسعد وعمار في نفر من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله، كلهم بدري على عثمان، ومع علي الكتاب والغلام والبعير. فقال له علي عليه السلام: هذا الغلام غلامك؟ قال: نعم. قال: والبعير بعيرك؟ قال: نعم. قال: وأنت كتبت هذا الكتاب؟ قال: لا، وحلف بالله ما كتبت هذا الكتاب ولا أمرت به ولا علمت شأنه. فقال له علي: أفالخاتم خاتمك؟ قال: نعم. قال: فكيف يخرج غلامك ببعيرك بكتاب عليه خاتمك ولا تعلم به؟ فحلف بالله ما كتبت الكتاب ولا أمرت به ولا وجهت هذا الغلام إلى مصر قط. وعرفوا أن الخط خط مروان، فسألوه أن يدفع إليهم مروان فأبى، وكان مروان عنده في الدار. فخرج أصحاب محمد صلى الله عليه وآله من عنده غضابا، وعلموا أنه لا يحلف بباطل، إلا أن قوما قالوا: لن يبرأ عثمان في قلوبنا إلا أن يدفع إلينا مروان حتى نبعثه عن الأمر ونعرف حال الكتاب، وكيف يأمر بقتل رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله بغير حق؟ فإن يكن عثمان كتبه عزلناه، وإن يكن مروان كتبه عن لسان عثمان نظرنا ما يكون منا في أمر مروان. فلزموا بيوتهم، فأبى عثمان أن يخرج مروان. فحاصر الناس عثمان ومنعوه الماء، فأشرف على الناس فقال: أفيكم علي؟ فقالوا: لا. قال: أفيكم سعد؟ فقالوا: لا. فسكت، ثم قال: ألا أحد يبلغ عليا فيسقينا ماء؟ فبلغ ذلك عليا، فبعث إليه بثلاث كرب مملوءة ماء، فما كادت تصل إليه، وجرح بسببها عدة من موالي بني هاشم وبني أمية حتى وصلت